بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فدرسنا الليلة إن شاء الله تعالى كما تعلمون، وهذا هو موعدنا الأسبوعي في درس الأخوات. وأكرر التنبيه الذي نبهته قبل ذلك كثيرا، أن هذا الموعد خاص بالنساء كموعد، ليس خاصا بالنساء ككلام، فالكلام يعم الرجال والنساء في الفائدة العامة، أما هذا فهو موعد النساء تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعل موعدا للنساء. أيها الإخوة والأخوات، درسنا الليلة إن شاء الله تعالى بعنوان الطريق إلى الحياء. طريقك إلى الحياء. الحياء صفة عظيمة وخلق فاضل يحمل صاحبه على فعل كل حسن واجتناب كل قبيح، ويمنعه من التقصير في حق ذي الحق. خلق فاضل من أخلاق النفس يحمل صاحبه على فعل كل حسن واجتناب كل قبيح، ويمنعه من التقصير في حق ذي الحق. عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالواجب على العاقل لزوم الحياء. الواجب على المرأة العاقلة لزوم الحياء، لأنه أصل العقل وبذر الخير، وتركه أصل الجهل وبذر الشر. دي طبعا يا أخوات مقدمة في موضوع الحياء، وبعدين هنفتح الكتاب بتاعنا إن شاء الله ونقرأ منه بعد قليل بإذن الله عز وجل، لكن أنا سأقدم بمقدمة بين يدي الموضوع إن شاء الله. فالواجب على العاقلة لزوم الحياء، لأنه أصل العقل وبذر الخير. المرأة اللي عندها حياء زرعت في نفسها وبيتها ومجتمعها كل خير بحيائها، وتركه أصل الجهل وبذر الشر. أصل الشر، بذور الشر كلها تطلع من عدم الحياء. والحياء يدل على العقل، كما أن عدمه دال على الجهل. ومن لم ينصف الناس منه حياؤه لم ينصفهم منه قحته. وقد أحسن الذي يقول: وليس بمنسوب إلى العلم والنهى، فتى لا ترى فيه خلائق أربع، فواحدة تقوى الإله التي بها ينال جسيم الخير والفضل أجمع، وثانية صدق الحياء فإنه طباع عليه ذو المروءة يطبع، وثالثة حلم إذا الجهل أطلعت إليه خبايا من فجور تسرع، ورابعة جود بملك يمينه إذا نابه الحق الذي ليس يدفع. وقال آخر: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه قل ماؤه، حياءك فاحفظه عليك فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. وقال عبد الله رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ألأم شيء في المؤمن الفحش، يعني يكون جريء في الكلام، يقول كلام فارغ لا يستحي منه، هذا أسوأ شيء في المؤمن. قال أبو حاتم ابن حبان رحمه الله: الحياء اسم يشتمل على مجانبة المكروه من الخصال. ترك كل مكروه من الخصال يندرج تحت الحياء. هناك خصال في القلب مكروهة كالكبر، الإنسان يستحي أن يستكبر ورب العالمين فوقه هو الكبير المتعال، يقول: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيها عذبته. أو كما قال أو قصمته ولا أبالي، أو كما قال سبحانه في الحديث، يستحيي أن يكون معجبا بنفسه وله ذنوب ومعاصي ولله عليه نعم، والعجب من أعمال القلوب، يمتنع منها الإنسان استحياء، يمتنع أن يبطش بيده في حرام استحياء. المرأة المسلمة تمتنع أن تكلم رجلا أجنبيا بلا حاجة استحياء، تمتنع أن تمشي كاسية عارية استحياء. قرأنا في قصة موسى عليه السلام لما هاجر إلى مدين، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فرأينا في مشيها استحياء، وفي كلامها استحياء، وفي لبسها استحياء، وفي كلامها مع الاستحياء صرامة وحسن أداء واختصار وبيان للمعنى المراد وبلاغ عن الوالد، وليس استئثارا بالكلام، ما قالت أنا أدعوك ولا أمي تدعوك، وإنما قالت إن أبي يدعوك، ثم أكرمته في الدعوة وبينت أنهم هم المحتاجون لرد الجميل الذي قدمه إليهم، ولم تبين أنه هو المحتاج، فقالت ليجزيك أجر ما سقيت لنا، ولم تقل غير ذلك، ثم امتنعت من الكلام حتى وصلوا إلى أبيها، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ولما رأت منه القوة والأمانة ورأت أن فيه من المؤهلات ما يغنيهم عن الخروج للعمل ورعي الأغنام وسقيها، قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. والاستئجار هو الاستئجار للعمل حتى يكفيهم مؤنة العمل، وهذا الرجل الصالح لم يكن ليستأجر رجلا أجنبيا يرعى الغنم ويدخل ويخرج وهو يمكنه أن يزوجه إحدى البنات ويسكت ويرى فيه من الصلاح ما فيه، فقال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، وذكر الآيات. الحياء نوعان، حياء من الله عز وجل عند الهم بمباشرة ما منع الله منه. ما الذي يمنع المرأة المسلمة أو الرجل المسلم من ترك صلاة، من بخل بزكاة، من ترك صيام، من سكوت عن أمر بمعروف أو نهي عن منكر، من كشف عورة، من اختلاط بين الرجال والنساء، من تسكع في الطرقات، من خروج امرأة من بيتها بغير إذن زوجها، من إدخالها بيت زوجها من لم يأذن في دخوله من الرجال أو النساء؟ ما الذي يمنع من ذلك؟ الاستحياء من الله، الله فوقنا، الله يرانا، الله مطلع علينا. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، والله الرجل مسافر بس الله معنا، الرجل في الشغل الله معنا، الأولاد مش موجودين الله معنا، وهكذا الرجل في عمله المدير غايب الله معي. لا يمكن أبدا أن يفرط في واجب أو أن يجترئ على حرام، لا لشيء إلا لأنه يستحي من الله سبحانه وتعالى، ده الحياء الأول. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة العورة وأمر بتغطيتها، فقيل يا رسول الله أحدنا يكون خاليا أو نحو هذا، فقال الله أحق أن يستحيا منه، الله أحق أن يستحيا منه. ذلك المرأة المسلمة لما جاءت مشية لوحده ما معهاش حد، قال فجاءته إحداهما ما في حد من الناس موجود إلا الله، الله ده استثناء منقطع، الله عز وجل يراها ويطلع عليها، جاءت تمشي على استحياء مع أنها لوحدها ما أحد يراها، لكن تستحي من من؟ من الذي يطلع عليها سبحانه وتعالى، الذي يراها سبحانه وتعالى، معها إنما كانت، يسمعها إذا تكلمت، يراها إذا فعلت، يعلم دقات قلبها، يحصي عليها كل فعل أو سكون سبحانه وتعالى. مش على حد قول القائل، يعني معنى الكلام إن الإنسان لما يكون بعيد عن البلد اللي الناس بتعرفه فيها يفعل ما يشاء، لا، كلما كنت خاليا كنت أشد استحياء، كلما كنت وحدك كنت أشد استحياء من من الله سبحانه وتعالى. ده النوع الأول من الحياء. النوع الثاني من الحياء استحياء من المخلوقين عند الدخول فيما يكرهون من القول والفعل معا. يبقى في استحياء من الله وفي استحياء من المخلوقين، والاستحياء من المخلوقين فيه صورتان. الصورة الأولى أن يكون متضمنا لأمر شرعي فيدخل في الحياء من الله، والأمر الثاني أن يكون حياء يحمل صاحبه على فعل مكروه أو ترك واجب أو مشروع، فذلك وإن سمي في اللغة حياء إلا أنه في الشرع مذموم وليس بحياء شرعي. فالحياء الذي يمنع من تعلم العلم ليس حياء شرعيا، الحياء الذي يمنع من قول الحق ليس حياء شرعيا، الحياء الذي يمنع من الإعلان ببطلان الباطل ليس حياء شرعيا، الذي يمنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والمعاونة على الخير وترك المعاونة على الشر ليس حياء شرعيا. يجي واحد أخوك ولا حاجة يقول لك إيه، والله أنا عايز أجيب قرض ربوي بضمان المرتب بتاعك، ولا تقول لك، ولا حد يقول لك انت انا عايز اجيب قرض ربوي بضمان المرتب بتاعك، عايز اشتري عربية بضمان المرتب بتاعك والمعاملة فيها ربا والعياذ بالله، انت تقول ايه؟ والله انا مكسوف مش عارف اعمل ايه. لا، ما دامت ان المسألة فيها تعدي لحد من حدود الله سبحانه وتعالى يبقى خلاص الموضوع انتهى، مرفوض، ومرفوض بدون نقاش وبدون استحياء. عايزين نسأل سؤال في العلم في الدين، والله أنا مكسوف أسأل. ليه؟ يضيع العلم بين خصلتين، بين الحياء وبين الكبر. مكسوف يسأل؟ لا، مستكبر يسأل. مكسوفة تسأل؟ لا، مستكبرة تسأل. لكن نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ولكل شيء مقدار، ولكل مقام مقال، ولكل أمر ضوابط لا ينبغي أن تتعدى، وينبغي أن يحترم كل حال وكل وضع جاء عن الشرع الحنيف. الحياءان محمودان، إلا أن أحدهما فرض والآخر فضل. الحياء من الله فرض، والحياء من الناس فضل. فلزوم الحياء عند مجانبة ما نهى الله عنه فرض، ولزوم الحياء عند مقارفة ما كره الناس فضل. فاستحياؤك من الله فرض. ولذلك إذا تعارض الحياء من الله مع الحياء من الناس نقدم الحياء من من؟ من الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى. كل أمر أمر الله به نفعله استحياء من الله أن يفقدنا حيث أمرنا، وكل نهي نهى الله عنه نتركه استحياء من الله أن يرانا حيث نهانا. إياك وإياك وإيانا وإياهم وإياهن أن يرانا الله عز وجل حيث نهانا، وأن يفتقدنا حيث أمرنا. قال رجل من خزاعة: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. قال أبو حاتم: الحياء من الإيمان والمؤمن في الجنة، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار، إلا أن يتفضل الله عليه برحمته فيخلصه منه. فإذا لزم المرء الحياء كانت أسباب الخير منه موجودة، كما أن الوقح إذا لزم البذاء كان وجود الخير منه معدوما وتواتر الشر منه موجودا، لأن الحياء هو الحائل بين المرء وبين المنهيات كلها، فبقوة الحياء يضعف ارتكابه للمحرمات، وبضعف الحياء تقوى المباشرة للمحرمات. لو الباب اتقفل عليك، ما الذي يمنعك من المعاصي؟ ما الذي يمنعك من المعاصي غير الحياء من الله؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى قال ايه: يا أيها الذين آمنوا، رجال ونساء طبعا، دي ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. ربنا سبحانه وتعالى حرم على المحرم صيد البر، يجي الصيد يقعد يقف على كتف قدامه، تناله أيديكم، لو عايز تمسكه كده هتمسكه، لو عايز ترميه برمح ولا بسهم هترميه. اختبار ليه؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. نفس مسألة الصيد دي هي نفس مسألة النت والإنترنت والتليفون والأوضة اللي مقفولة عليك وعليك، حاجة قدامك. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. عايز تخش على قنوات فيها علم ودعوة وإيمان وهدى تلاقيه، اللي عايز يخش النار يلاقيه في إيده، جهاز واحد بيجيب دي وبيجيب دي، صح؟ هي دي. من الذي يمنعك وما الذي يمنعك؟ الحياء من الله سبحانه وتعالى. ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فلو عذاب أليم. ولقد أحسن الذي يقول ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، فكان هو الدواء لها، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. وقال آخر: إذا لم تصن عرضا ولم تخش خالقا وتستحي مخلوقا فما شئت فاصنعي، إذا كنت تأتي المرأة تعظم حقه ويجهل منك الحق فالصرم أوسع. قال أبو حاتم رحمه الله: الواجب على العاقل أن يعود نفسه لزوم الحياء، لزوم الحياء من الناس، وإن من أعظم بركته تعويد النفس ركوب الخصال المحمودة ومجانبتها الخلال المذمومة. الواحد يعود نفسه على كده، أنه يعمل الخصال المحمودة وما يعملش الخصال المذمومة. كما أن من أعظم بركة الحياء من الله الفوز بالنجاة من النار بلزوم الحياء عند مجانبة ما نهى الله عنه، لأن ابن آدم مطبوع على الكرم واللؤم معا في المعاملة بينه وبين الله والعشرة بينه وبين المخلوقين. وإذا قوي حياؤه قوي كرمه وضعف لؤمه، وإذا ضعف حياؤه قوي لؤمه وضعف كرمه. إذا رزق الفتى وجها وقاحا تقلب في الأمور كما يشاء، ولم يكن الدواء ولا لشيء يعالجه به فيه غناء، فما لك في معاتبة الذي لا حياء لوجهه إلا العناء. الآن ظهر لنا فضل الحياء وأنه يحمل على كل خير ويمنع من كل شر، وهو أساس الالتزام بالأوامر واجتناب النواهي. طاعة المرأة لزوجها في البيت أساسها الحياء، إن كان حاضر وإن كان غايب. شوف الله عز وجل يقول إيه: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يعني جاء تفسير ذلك في الحديث: وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك، يعني في غيبة الزوج تحفظ أمر الله فيه بما حفظ الله، وقرئ بما حفظ الله، احفظ الله يحفظك. أساس النجاة في الحياء. فما هو الطريق الموصل إلى الحياء؟ كيف يمكن للإنسان الرجل أو المرأة أن يصل إلى هذا الخلق؟ خطوات عملية: واحد، الاعتناء بإصلاح القلب. زي ما قلت لك إن أنا عندي أعمال قلبية محدش شايفها من البشر، زي الكبر والعجب في الأخلاق المذمومة، وزي التواضع والإخلاص والحياء، ما هو الحياء من أعمال القلب، يظهر على الجوارح في الأخلاق المحمودة. فنعتني بأعمال القلب. ليه؟ لأن القلب رئيس الأعضاء، إذا انصلح انصلحت الأعضاء، وإذا انفسد انفسدت الأعضاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اثنين، أن نقوي المعرفة بالله سبحانه وتعالى. كيف نتعرف على الله؟ كيف نعلم أشياء أكثر عن الله سبحانه وتعالى؟ كيف تكون عندنا معلومات عن الله سبحانه وتعالى؟ أول حاجة كده، إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. لما نتأمل ونتدبر اسم الله السميع البصير العليم الخبير، ونتأمل أنه بكل شيء محيط، وأنه معنا أينما كنا، وأنه يسمع النجوى، وأنه يعلم ما في الصدور، ويعلم خائنة الأعين سبحانه وتعالى، وأنه سواء عنده من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، وأعيش المعنى ده هيولد عندي خلق الحياء. لما أنظر في نعم الله علي وأرى أن نعم الله غمرتني، وقد قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ثم ألتفت الناحية الثانية لنفسي، فأرى عندي تقصير في حق الله الذي أنعم علي، أنعم علي بالبصر فاستخدمته فيما حرم الله، أنعم على المرأة بالجمال فاستخدمته في فتنة الناس، أنعم عليها بالمال فاشترت ثياب الكاسيات العاريات، أنعم عليها بالزوج فلم توفي حقه، وبالولد فلم ترعه حق رعايته، وبالفراغ فضيعته فيما لا ينبغي، وبالصحة فأهلكتها فيما لا يجوز، ولا تزال في الشباب وهي تنقض عليه لتقضي عليه فيما يعود عليها بالضرر. لما الإنسان يبص كده لنفسه، لما ينظر لنعم الله من جانب وينظر لما يفعله هو من جانب آخر، يتولد من بينهما حالة تسمى الحياء من الله عز وجل، وتكسر العجب الذي يتولد في القلب، وتكسر الكبر الذي يوجد عند كثير من الناس. لازم تحط نفسك بين الاثنين دول، الرجل يضع نفسه والمرأة كذلك، بين نعم الله عز وجل وبين تقصير العبد، لكي تصنع توجد تخلق عندك في قلبك وفي نفسك خلق الاستحياء من الله سبحانه وتعالى. إذا ما وجد الاستحياء من الله فإن هذا لا شك سيتضمن الاستحياء من الناس. وهنا لطيفة في موضوع الذي لا يستحي في الخلوة. هو في الأول كما نبهنا لا يقدر الله حق قدره، اللي يتلفت كده يلاقي مفيش ناس، ياخد رشوة، يزور إمضة، يتكلم كلمتين حرام، يبص بصة بخيانة عين حرام، ده لم يراقب الله عز وجل، ده أولا. ثانيا، تخيل لو في إنسان أنت بتحترمه، لو إن زوج المرأة دخل وقعد معاها، هل تستطيع امرأة أن تفعل مخالفة من مخالفات السر دي وجوزها قاعد معاها، وأخوها المحترم فلان الفلاني قاعد معاها، وصحبتها المحترمة لفلانة الفلانية قاعدة معاها، ولا دي حاجات بتبقى بينها وبين نفسها؟ سؤال بقى هنا، مش ده نوع من الاحترام للأشخاص دول؟ صح؟ نوع من الاحترام ولا قلة الاحترام؟ طيب لما الناس دي مشيت، انت ليه وانت ليه عملت كده قدام نفسك؟ ما بتحترمش نفسك ليه؟ ما بتحترميش نفسك ليه زي ما احترمت الناس؟ ما انت عندك آية في القرآن تشير إلى هذا، سورة ايه؟ فصلت. لما ذكر الله تعالى شهادة أعضاء الإنسان عليه قال: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. في سياق الآيات قال إيه؟ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. أحد المعنيين في تفسير الآية: أما كنت تستتر من نفسك حتى لا تراك نفسك وأنت تعصى الله عشان ما تشهدش عليك؟ يبقى أنت لما بتحترم الغريب أيا كان بقى زوج أو زوجة أو أخ أو كذا أو كذا وما تعملش المخالفة قدامه، طب ما نفسك شايفاك. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم، شهد عليهم إيه؟ سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. يبقى انت سمعك وبصرك وجلدك ونفسك احترمها يا اخي، احترميها يا اختي، ما تعمليش قدامها المعاصي زي ما انت ما بتعمليهاش قدام الناس. يبقى رقم اثنين في انه انتهك حرمة الله عز وجل بمعصية الخلوة او بمخالفة الخلوة، انه رقم اثنين بقى بعد كده انه ايه؟ انتهك حرمة نفسه، لم يحترم نفسه، اهان نفسه، فعل أمامها ما يستحي أن يفعله أمام الناس. ثلاثة: استحضار مراقبة الله عز وجل، وهذه تندرج ضمن النقطة السابقة اللي هي إيه؟ تقوية المعرفة بالله عز وجل، دي نتيجة لها، لأن الإنسان كلما عرف عن الله عز وجل أكثر راقبه أكثر. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تخيل كده واحد ماشي في الشارع، في واحدة مقابلاه فحب يبص لها بصة كده يعني، فجاي يبص عليها كده فراحت عينه واقعة في عين زوجها اللي ماشي معاها، حاجة تكسف صح؟ شد يعمل نفسه أحول بقى يقعد كده إيه يحول في نفسه كده عشان لو جه يكلمه ولا حاجة يقول له لا ده هي عيني كده حولة كده بتبص كده إيه، بتهيأ لك إن هي البصة خبطت فيك ويا معدية كده. كل نساء الدنيا خلق الله وعيال الله، والله عز وجل يراك وأنت تنظر إليهم. كذلك المرأة في النظر إلى الحرام الله عز وجل يراها وهي تنظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. يبقى استحياؤك من الله يؤدب جوارحك. أربعة: استشعار نعم الله، استشعار نعم الله. خمسة: معرفة قيمة الحياء وأهميته والتفكر في الآثار المترتبة عليه، ودي اللي احنا بدأنا بيها، دي اللي احنا ايه بدأنا بها، معرفة قيمة الحياء وأن الحياء خير كله وأن الحياء لا يأتي إلا بخير. شوفوا أخواني، شوفوا أخوات، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس حياء، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. مر على رجل يعظ أخاه في الحياء، يعني كانوا بيقول له ما تنكسفش يعني خليك جريء كده، قال دعه فإن الحياء من الإيمان. رقم ستة في الوسائل العملية بقى: صحبة أهل الحياء. الرجل يصحب الرجال من أهل الحياء، والمرأة المسلمة تصحب الصالحات من أهل الحياء. صحبة أهل الحياء، انت لما تمشي مع واحد عنده حياء وتيجي تعمل مخالفة يذكرك بالله، يقول لك اتق الله، ما تعملش كده يا اخي، انكسف يا اخي، خلي عندك شوية كذا، وكلمتين زي دول يرجعك لعقلك بعدما تنازلت عنه. لكن الإنسان الشر يجر صاحبه إلى الشر، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا بل صرح به، قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال الله عز وجل: الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. أنا بس عايز أذكر لكم مفارقة عجيبة شوية. أصحاب السوء الله عز وجل قال عنهم إيه في الآية دي؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، وقال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. طيب النوع الثاني بقى من البشر لما يدخلوا الجنة وينظروا لأصحابهم وأصدقائهم اللي كانوا معهم في المسجد واللي كانوا معهم في الجهاد وفي الصيام وفي الحج وفي العمرة وفي الأعمال الصالحة ما يلاقوهمش يسألوا ربنا عليهم كما في الحديث الصحيح، قل يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويجاهدون معنا، فيقول الله عز وجل لهم اذهبوا فأخرجوا من عرفتم من النار فيعرفونهم بآثار السجود. وقال في الحديث إيه؟ وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود أو موضع السجود من ابن آدم، وذكر الحديث. شوفوا يا أخواني وشوفوا يا أخوات فضل صحبة الصالحين وصلت لحد فين، وخطر صحبة أهل السوء وصلت لحد فين. يعني هم دخلوا النار مع بعض يتخانقوا في بعض في النار، أنت السبب لا أنت السبب، يلعن بعضهم بعضا في النار. وقد ذكر الله هذا في عدة مواضع من كتابه مع الأقران أو مع الكبار والصغار والتابع والمتبوع. إنما أهل الخير يشفعون لبعض، لما يدخل الجنة ويلاقي إخوانه لم يجدهم معه يسأل الله عز وجل عنه. يبقى من أهم الخطوات العملية في اكتساب خلق الحياء صحبة الصالحين والصالحات. الرجل يصحب الصالحين والمرأة تصحب الصالحات من أهل الحياء، وممكن الرجل يصحب الصالحات من أهل الحياء. الصالحات ولا صالحة واحدة كفاية؟ ممكن الصالحات برضو، يعني صالحات زوجة أولى وتانية وتالتة وربعة تبقى صالحات، وممكن المرأة تصحب رجل واحد اللي هو زوجها يزاد عليه المحارم بقى، يزاد على الكلام ده المحارم، يعني لما يكون في محرم صالح الزميه يا أختي وإنت إلزم أختك أو ابنتك الصالحة وقوي فيها الصلاح وهي تقوي فيك الصلاح، وليكن هذا تعاون. وهو داخل في الجملة في قوله في الحديث ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. إذن صحبة الصالحين والصالحات خطوة عملية مهمة جدا جدا من خطوات الطريق إلى الحياء. وبالتالي أنا لو بربي على الحياء كأب أو كأم مثلا أو كمدرس، أنا مطالب بصنع بيئة تشتمل على خلق الحياء أضع أولادي فيها. فلو عندي مثلا مدرسة فيها اختلاط ومدرسة ما فيهاش اختلاط، يبقى أنا من غير تفكير كده بناتي وأولادي هيروحوا فين اللي ما فيهاش اختلاط. المدرس اللي بيدي درس مثلا وبينظم الحصص دون الاختلاط من الدرجة الأولى مقدم على اللي عنده اختلاط. أنا بعمل بيئة تساعد على هذا. وهذه ميزة في الأزهر الحمد لله ما زالت حتى الآن، إن ما فيش اختلاط من أول الإعدادي وانت طالع. يعني الحمد لله عندنا تخش الجامعة كده تخش أي كلية من الكليات عندنا ما فيش نساء جوه، والحمد لله دي ميزة نحمد الله عليها، ونسأل الله أن تدوم، ونسأل الله عز وجل أن تدوم، ونسأل الله تعالى أن يوفق ولاة أمورنا لأن يجعلوا كل التعليم كذلك. نسأل الله أن يوفقهم لهذا وأن يهديهم لهذا، ونسأل الله عز وجل أن يستعملنا جميعا لنصرة هذا الدين. فصحبة الصالحين والصالحات دي الصحبة العملية. أنتقل من دي للصحبة التاريخية. يعني إيه الصحبة التاريخية دي بقى؟ أخوات كده اطلعي لي كده في النقطة رقم 9، نخليها جنب رقم 6 دي، اللي هي إيه؟ القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح وسير أمهات المؤمنين. ده نوع من أنواع الصحبة برضو. الكتاب صاحب، وسائل الإعلام أصحاب مجالس. يقول إيه؟ مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. مرورا بالناس اللي هتقعد معاهم والناس اللي المرأة هتقعد معاهم، هتمر بقى على وسائل الإعلام، التلفزيون، الشاشات، الجرائد، الإنترنت، الهواتف، كل دي إن كان فيها خير فنعم ما هي، وإن كان فيها شر فهي كنافخ الكير، كنافخ الكير. لأجل هذا أقول لكم اقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ستجدون فيها حياء كثيرا وحياء منضبطا، لا يمنع من فعل الحق ولا من قول الحق، ولا يجعل صاحبه وقحا يجترئ على كلام سفيه باطل. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان مع ذلك إذا اشتدت الحرب وحمي الوطيس واشتد القتال لا يجرؤ أحد أن يكون أقرب إلى العدو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كانوا في بعض المواطن يتقون برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مع حيائه يجهر بالحق ويعلن للقوم أن آلهتهم لا تغني عنهم شيئا، وأن من مات مؤمنا دخل الجنة، ومن مات كافرا حرم الله عليه الجنة. ولما تطلب الحال بيانا صريحا يوما من الأيام حرصا على عدم قتل من لا يستحق القتل، تكلم بكلام صريح في قصة ماعز، ولم يكن هذا ينافي الحياء، وإنما كان هذا من الفقه في الكلام ومن وضع الأمور في مواضعها ومن البيان اللازم الواجب. فاقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، واقرأوا سيرة الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وسيرة نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما أنصح الإخوة والأخوات بعمل مجلس في البيت مستمر ولو مرة في الأسبوع، جلسة إيمانية نقرأ فيها شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأ فيها شيئا من سيرة الصحابة، نقرأ فيها شيئا من حياة نساء الصحابة ونساء النبي صلى الله عليه وسلم. المانع أن المرأة تجمع بناتها في البيت وتقرأ لهن سيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، سيرة غيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، من نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ممكن تبقى قبل النوم، ممكن تبقى في أول اليوم، ممكن تبقى في يوم الجمعة للأولاد مريحين فيه، وتبقى جلسة ترفيهية فيش فيها تعنت وخلاص بقى، ما فيش فيها ولا تسميع ولا ضرب ولا 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 حاجة، يعني دي حاجة كده إيه، تفريح كده. ناخد النهاردة قصة مين من الصحابة رضي الله عنهم حتى تتعلق القلوب بهؤلاء، بدل ما تعلقت قلوب كثير من الأولاد بالممثل الفلاني والممثلة الفلانية ولاعب كرة ولاعب كذا ومشهور في كذا، وعمالين نحفظ أسامي ناس وننسى أسامي من ينبغي علينا أن نعلم عنهم كل شيء. تجيب العيل كده تقول له عد يا ابني كده، حافظ أسماء مين من الممثلين، يقعد يعد، حافظ أسماء مين من بتوع الكورة، يقعد يعد. طب أبوك حافظ إيه، يقعد يعد برضه، أبوه برضه، وأمه ممكن تقعد تعد، وممكن المرأة والرجل في البيت يقعدوا يختلفوا مع بعض عشان هي أهلاوية وهو زملكاوي أو العكس. طب أنا هجيبكم كلكم كده وأقول لكم تعالوا كده اللي حافظ أسماء الله الحسنى، مش هقول لكم حتى أسماء الصحابة ولا أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء الله. يا مسلمون اصحوا شوي، ما لكم، ما لكم تحفظون كل شيء إلا ما يجب عليكم حفظه، تعلمون كل شيء إلا ما ينفعكم علمه، ليه؟ لما تظلمون أنفسكم والله. يبقى صحبة الصالحين والصالحات رقم 7، القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح وسير أمهات المؤمنين. وبالمناسبة في موقفين في الحياء، موقف للسيدة عائشة رضي الله عنها وموقف للسيدة فاطمة رضي الله عنها. السيدة عائشة رضي الله عنها بتحكي عن نفسها أنها كانت لما الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في حجرتها كانت بتدخل الحجرة، ولما سيدنا أبو بكر دفن في الحجرة كانت بتدخل الحجرة وتقول إنما هو زوجي وأبي مدفونين. قالت فلما دفن عمر رضي الله عنه معهم فوالله ما دخلته إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. والله الواحد يسكت خالص ما عادش يتكلم ثاني. لما تيجي تبص على اللي احنا بنشوفه من الحياء المنهار وتقرأ كده تسكت. دي عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وده عمر رضي الله عنه وده ميت أصلا. أختها أسماء رضي الله عنها كانت تجمع النوى، فمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة فأناخ البعير لتركب. طبعا هو الحديث في أنه أناخ البعير لتركب، دعاها للركوب، فيش في الحديث بأنها كانت تركب وراء النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما ندخلش في تفاصيل في الكلام ده لأنه ما يمنعش أنها تركب لوحدها زي ما السيدة عائشة رضي الله عنها ركبت لوحدها وصفوان بن المعطل قاد لها البعير. لكن هي أسماء رضي الله عنها هتركب وتمشي في وسط الرجالة كده؟ إن هي افتكرت حاجتين، ودي فيها رسالة للنساء وللرجال مع بعض. قالت إيه؟ قالت فاستحييت أن أسير مع الرجال، استحييت وذكرت غيرة الزبير. شوف الرجل المحترم في حضوره وغيابه. على كل حال ده النبي صلى الله عليه وسلم وزوج أختها ومع الصحابة، بس ده الزبير. خد بقى الحتة دي، الرسول صلى الله عليه وسلم شاف رؤيا أدخل فيها الجنة، فرأى قصرا وبفنائه جارية تتوضأ، فقال لمن هذا؟ قالوا لعمر. قال فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر لما سمع بكى، قال يا رسول الله أعليك أغار؟ لكن لاحظ السياق والكلام والقصة، ده المثل الأعلى بقى. لأجل هذا قال الله لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولما ذكر سيدنا إبراهيم واللي معاه قال لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. فيهم دي هتشمل سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد وكل المؤمنين اللي معاهم. سيدة فاطمة بقى كانت الميتة بتوضع على الخشبة كده من غير النعش، من غير حاجة تغطيها يعني، استقبحت هذا. فبتفكر في حاجة لما تموت لا توضع على النعش هكذا. فالسيدة أسماء بنت عميس ذكرت لها أنها رأت بالحبشة أنهم يأتون بأعواد ويجعلونها هكذا ويطرحون عليها إيه؟ ثوبا. فاستحسنته وأمرت به أن يفعل بها إذا ماتت. إذا ماتت كثير من نساء هذا الزمان قدامهم 1445 سنة جري على ما يحصلوا خلق الحياء ده، جري للأمام مش للوراء. ده ما نقولش عليه للوراء، ده للأمام. السير نحو السلف لا يقال فيه للوراء، السير نحو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سير إلى الأمام. اوعى تقول ترجع وراء 1445 سنة، لا. ستة، الدعاء. نستعين على قلوبنا وعلى زرع الحياء في قلوبنا بدعاء الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، ونحو هذا من الأدعية الكثيرة، الدعاء يا رب علمني الحياء، يا رب خلقني بالحياء، يا رب أحيني على الحياء. ادعي ربنا، والمرأة تدعي ربنا، والرجل يدعي ربنا، والواحد يدعي لنفسه ويدعو لأولاده أن يخلقه الله عز وجل بخلق الحياء. 9، النظر في عواقب التخلي عن الحياء. وده يحتاج منك إلى نظرة حولك فيما وقع فيه كثير ممن تخلوا عن الحياء. شرف يضيع، أخلاق تهدم، أعمار تزال بقرار إزالة حتى يختم لأصحابها بالمعصية كما نرى في كثير من الأحيان، بسبب التخلي في البداية عن خلق الحياء من الله عز وجل، وخلق الحياء من الله، وخلق الحياء من الناس. طيب إجمالا، ما هي الأعمال التي تصد عن الحياء؟ 1، عدم التزام المرأة بالضوابط الشرعية مع الرجال الأجانب، وعدم التزام الرجل بالضوابط الشرعية مع النساء الأجانب. قال ابن تيمية رحمه الله: اختلاط الرجال بالنساء سبب الفتنة، فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار بالحطب. ضوابط شرعية، ضوابط شرعية زي إيه؟ إياكم والدخول على النساء، زي إني لا أصافح النساء، زي صفات ثياب المرأة، في حاجات كثيرة كده يعني إيه الواحد يعجز عن الكلام فيها بنسبة عالية جدا. المشكلة اللي بتحصل في الأعراس والأفراح، أفراح المسلمين، عندما تكون المرأة بكامل زينتها وتجلس على المنصة بجانب فحلها والناس كلها تقعد تتفرج عليها، والباشا يقوم يرقص معاها قدام الناس. طب أنا هسألك سؤال، لو حد راح له تاني يوم كده على البيت كده في يوم الصباحية ولا في أسبوع الفرح وقال له: الله يكرمك أنا ما حضرتش الزفة وعايز أتفرج كده، ما طلع مراتك ترقص لنا شوي، هيقبلها؟ هيقبلها؟ أمال كان قابلها ليه قدام الدنيا كلها؟ كان في غيبوبة؟ ولا كان بيقلد تقليد أعمى؟ ولا كان بيكابر؟ ولا كان متنازل عن نفسه؟ أنا شايف إن هو تنازل عن نفسه، عن أخلاقه، عن دينه، عن عقيدته، عن أدبه، عن رجولته، تنازل عن كل شيء، تنازل عن كل شيء. وبعدين يجي يتكلم في الحياء بعد كده، أين الحياء؟ 2، سماع الغناء. من الأشياء التي تقتل الحياء في القلب سماع الغناء، وطبعا أنتم عارفين أنا أقصد أي نوع من الغناء. 3، مشاهدة الأفلام والمسلسلات. سيبك بقى من الدراما المصرية والدراما الخليجية والتركية والأفلام الأجنبية والكلام ده، مفيش، كل ده يقتل الحياء. 4، تعويد اللسان على التلفظ والتفوه بالألفاظ البذيئة، يقعد يقول أي كلام أمام زوجته، أمام أولاده، أمام أصحابه، أمام أولادها، أمام أصحابها. وبعض الناس يفشي الأسرار بالكلام، خيانة، خيانة، يفشي ما يقع بينه وبين زوجه أو ما يقع بينها وبين زوجها أمام الأصدقاء، أين الحياء؟ 5، كشف العورات. كشف العورات، إذا كان هذا فاعلموا أن جميع بدن المرأة عورة وفي الوجه والكفين خلاف، فيشترط للساتر أن يكون واسعا لا يصف، صفيقا ليس شفافا، ساترا لا يكشف، ليس مبخرا ولا مطيبا، لا يشبه لباس الكافرات، لا يشبه لباس الرجال، لا يفتن ولا يكون زينة في نفسه، لا يكون لباس شهرة. وعورة الرجل بين السرة والركبة فينطبق عليها هذه الشروط أيضا، الواسع الصفيق السميك ما يلبس ليش اللي فوق الركبة ويطلع يمشي، ما يلبس ضيق ويطلع يمشي، وأشياء كثيرة كده. كم حاجة من موانع الحياء: عدم الالتزام بالضوابط الشرعية بين الرجال والنساء، 2 سماع الغناء، 3 مشاهدة الأفلام والمسلسلات، 4 التلفظ والتفوه بالألفاظ البذيئة، 5 كشف العورات وعدم سترها، وده في الرجال والنساء يا أخواني. وفي البيوت، وفي البيوت في أدب بين المحارم، تقعدش المرأة في البيت تكشف عورتها المغلظة أمام أولادها البالغين، لا يجوز. والعورة المغلظة عند المرأة ما بين السرة والركبة، بل لا تكشف غير ذلك أيضا، لا تكشف أمام أولادها البالغين إلا ما يبدو عند المهنة، كشيء من الساق وشيء من الذراعين وشعرها ونحرها مثلا. أما أن تجلس أمام الأولاد البالغين بالملابس الداخلية، لا، هذا ينافي الحياء. كذلك البنت أمام إخوانها، والولد أمام أخواته يلبس الشورت القصير والملابس الداخلية ورايح جاي قدامهم برضو لا، والأب أمام البنات، كل ده مدعاه للشر وجر للشر بعد ذلك في البيوت. 6 مما يقتل الحياء: كثرة خروج المرأة من بيتها بدون حاجة لذلك، لا تخرج إلا لحاجة. المرأة المسلمة لما خرجت في قصة سيدنا موسى قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، مش هنختلط بالرجال، وأبونا شيخ كبير ما فيش حد يطلع بدلنا، لو كان في حد ما كناش هنطلع، ده معنى الكلام يعني. ولذلك أول ما شافت سيدنا موسى ورأت أمانته وقوته قالت يا أبت استأجره، خلصنا من الشغل بره ده. 7 خروج المرأة متعطرة، أنواع العطور اللي بيقولوا عليها نسائية وهي ريحتها مفوحة، ما ينفعش، لا يجوز، حرام. يوم امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. 8 عدم الالتزام بآداب الطريق، المرأة لما تكون فيه رجال في الطريق تمشي في جنب، ما تمشيش تزنق في وسط الرجال. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر النساء بذلك، قال استأخرن فليس لكن أن تحققن الطريق، يعني ليس لكن وسط الطريق. آخر حاجة: وضع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها. المسألة دي محتاجة شوية تفصيل وشرح، هبدأ بها المرة الجاية إن شاء الله قبل ما أدخل في الدرس اللي بعده، ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.